بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تالي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وهذا هو اليوم 16 من شهر صفر لعام 1444 للهجرة النبوية. أول درس، ثاني درس من هذه الدروس، كتاب الطهارة باب المياه. الشرح: الكتاب في اللغة مصدر كتب كتابا وكتابة، وهو يدل بمعناه اللغوي على الضم والجمع. في الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول غالبا. والطهارة، الله يحييك، والطهارة معناها في اللغة النظافة والتنزه من الأقدار. والطهارة معناها في لغة العرب النظافة والتنزه من الأقدار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة وما في حكمها من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب، أو تعريف آخر: ارتفاع الحدث وزوال النجس. وفي الاصطلاح، ومعنى الباب في اللغة ما هو ما يدخل منه ويخرج حسا. وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل غالبا. والمياه جمع ماء وأصله موه، ولهذا أظهرت الهاء أي في المياه، ولهذا أظهرت الهاء في جمعه، وهو جنس أي الماء يقع على القليل والكثير، وقد يقال على الماء النجس والطاهر والطهور. وقد جمع الاختلاف أي الماء المياه جمع الاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع فيه. قال الشيخ حافظ رحمه الله: الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورة، وفي الكتاب جاء ذا مسطورة من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها، كل به النص ورد. قوله الشرح: قال شيخنا زيد مدخلي رحمه الله: الأصل في الماء كونه طهورا إلى آخره البيت، إلى آخر البيتين، أي إن الأصل في الماء على اختلاف مصادره التي أشار إليها الناظم طهور للإنسان وغيره من الأحداث والنجاسات، بدليل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. وبدليل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور أي البحر، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذه، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل بوضوح على أن الماء النازل من السماء سواء كان ماء عاديا أو بردا، أو الماء النابع من الأرض سواء كان عذبا أو أجاجا، وماء البحر، كل ذلك طهور في حد ذاته، مطهر لغيره. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: أي إن الماء الطهور الباقي على خلقته باق على طهوريته استصحابا للبراءة الأصلية، إذ الأصل طهارة الماء واستعماله في رفع حدث أو إزالة نجس ونحوهما. ولا ينقل عن حكم الطهورية إلا إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه إما لونه أو ريحه أو طعمه فإنه حينئذ يكون نجسا بإجماع من يعتد بإجماعه من علماء المسلمين سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. أما إذا لم تغيره النجاسة فلا يخلو من حالين: أولا أن يكون الماء كثيرا أي قلتين فأكثر فإنه لا ينجس، وهذا معنى قول الناظم أو لم تغير فالكثير باقي أي باقي على طهوريته. ودليل على هذا الحال المتضمن لحكم بقاء الماء على طهارته إذا طرأت عليه نجاسة ماء ولم يحصل تغيير لأحد أوصافه، ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث له سبب، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهو بئر في المدينة، وهي بئر يطرح فيها الحيض، أو الحيض أي الخرقة التي تستعمل المرأة لنظافة دم الحيض من فرجها، ومثل ذلك يقاس عليها الحفائض في هذا الزمن أو الفوط النسائية. ويبير يطرح فيها الحيض أو الحيض ولحم الكلاب والنتن أي الأشياء ذات الرائحة الكريهة كالجيف والعذرة. فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل النجاسة. والقلتين جمع قلة، والقلة هي الجرة الكبيرة والتي تساوي كما تقدم في الفقه ميسر 93 صاع و 75%، وتساوي بالأرتال 160 ونصف لترا، والقلتين تساوي 320 لترا. وفي لفظ يفسر هذا اللفظ: لم ينجس، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. وفي هذين النصين دليل صريح على أن الماء إذا كان قلتين فأكثر فخالطته نجاس فإنه لا تسلب طهوريته، بل هو باق عليها، اللهم إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه كما سبق. باء الحال الثاني أن يكون الماء قليلا، وقد اختلف الفقهاء في حد القليل والكثير. قال بعضهم: الكثير 10 أذرع في 10، وما دونه فهو القليل. قال البعض الآخر: الكثير والذي إذا حرك أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر، والقليل بعكسه. 3. وحدد آخرون الكثير بقلتين من خلال هجر. وهجر بلدة قريبة من المدينة، وهما أي القلتين كما تقدم 500 رطل عراقي، تقدم على أنها 320 لترا وتساوي بالكيلوات كما ذكر لنا بعض الزملاء، إما أنها تكون تساوي بالكيلوات 226.8 كيلو، 226.8 كيلو يعني 226 كيلو. هذه 5 أرطال العراقية تساوي بهذه الكيلوات. وما دونها فهو القليل، أي الكثير 226 والقليل ما دون ذلك. وهذا الأخير هو الذي رجعه الناظم رحمه الله بقوله: وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. حينئذ إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة، فمن الفقهاء من حكم عليه بالنجاسة وسلب الطهورية مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، وهم الأئمة 3 ما عدا مالكا، منهم من يرى بأنه باق على طهوريته إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه 3، ممن قال بذلك الإمام مالك وإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختاره الشوكاني في السيل الجرار. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله، قلت: وهو الحق إن شاء الله، لأن الأصل في الماء يبقى على طهوريته حتى يسلبها بتغير في طعمه أو لونه أو ريحه. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله إلى الشيخ حافظ وكلا بل يبقى على الإطلاق. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله: أمور ينبغي التنبيه عليها، ومنها أولا الفرق بين الطهور بالضم والطهور بالفتح. فالأول أي الطهور اسم للفعل، مثل الوضوء اسم للوضوء فعل الوضوء الذي هو المصدر. والثاني الطهور، فالطهور اسم للفعل مثل الوضوء. والثاني الطهور بالفتح اسم للماء الذي يتطهر به مثل الوضوء. ثانيا أن الماء الطاهر قد يكون طاهرا في ذاته غير مطهر لغيره طهارة شرعية، ذلك إذا كان إذا خرج بما يخرج به اسم الماء المطلق كماء الورد وماء الباقلاء وماء الزعفران والنبيذ ونحوها. ثلاثة لا يجوز السؤال عن حال المياه التي يظن ورود السباع ونحوها عليها، بل تجوز الطهارة بها من الحدث والتطهير من النجس استصحابا للأصل الذي هو طهارة الماء وعدم الدليل القاطع على وجود ما ينقل الماء عن أصله. ويؤيد ذلك ما جاء في سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس على مكرات له، أي على حوض الذي يجمع فيه الماء، فقال عمر: أوردت السباع في أولغت السباع أوردت السباع عليك الليلة في مكراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المكرة لا تخبره، هذا متكلف لها ما حملت، أي السباع ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي من شراب من شراب وطهور. هذا يدل على طهارة الأحواض التي تريدها السباع. أربعة جواز التطهر بالماء المسخن بالنار بدون كراهة، لا سيما عند الحاجة إليه يعني كأيام البرد مثلا، فقد ثبت ذلك عن عمر بسند صحيح. ويلحق به المشمس أي الذي يوضع في الشمس فيصبح حار، ومثله المستعمل الآن أي مسخن الآن عن طريق السخانات لدورات المياه وغيرها. خامسا جواز استعمال مياه أهل الكتاب، والمقصود جواز استعمال مياه أهل الكتاب ومن يلحق بهم بدون استفسار عن حالها. سادسا كراهة الطهارة بالماء المستعمل، الماء المستعمل هو الماء المنفصل أو المتساقط من أعضاء الوضوء المتوضئ أو المغتسل. كراهة الطهارة بالماء المستعمل لرفع حدث كراهة التنزيه فقط، جمعا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض في هذا الموضوع، أعني أدلة المنع، ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليقتربا جميعا ورجاله ثقات. وأدلة الجواز منها ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة، يعني من إناء من فخار، ففضلت فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقلت له، قال: الماء ليس عليه جنابة، واغتسل منه. دل ذلك على جواز استعمال الماء المستعمل. وتعقيبا على هذين النصين المتعارضين وما في معناهما، أورد صاحب الفتح وجهين من أوجه الجمع: الأول حمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء، هذا جمع الخطابي، والثاني حمل النهي عن الاغتسال بفضل الماء على التنزيه أي لا التحريم. ثم قال الشيخ: باب ما يتطهر فيه من الآنية. قال الشيخ حافظ: يصح في كل إناء طاهر بالأصل والنسل الصحيح الظاهر، وليصح في إناء النقدين مختلف فيه على قولين، وحظره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذاك الباب. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله قوله يصح في كل إناء طاهر إلى آخر الأبيات الثلاثة، أي يجوز لكل مسلم ومسلمة أن يضع ماء طهارته في كل إناء من الأواني الطاهرة التي ثبتت طهارتها بالبراءة الأصلية من النصوص المرضية، وحيث إن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحذر والمنع، الحذر والحرمة. فإن الآنية من الأشياء النافعة فالأصل فيها الإباحة والطهارة، سواء كانت من الصفر أي النحاس أو الخزف أو الجلود أو من أي مادة من موادها المتنوعة، ولا سيما سائر الاستعمالات التي تقتضيها ضرورة الحياة ومتطلباتها. هذا بالنسبة للأواني المتداولة بين المسلمين ما لم تكن ذهبا أو فضة. فأما الذهب والفضة فقد ورد النهي عن الصريح عن الأكل والشرب فيها، بل الوعيد الشديد لمن يفعل ذلك. بن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج وهو ما غلظ من الحرير ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا الكفار ولكم في الآخرة. متفق عليه. فيقول شيخنا زيد فأنت ترى أن التحريم صريح عن الأكل والشرب معا، ولا دليل من أجاز الأكل كداود الظاهري ومن اقتنع بمذهبه. والأشار الناظم علينا وعليه رحمة الله إلى الخلاف في سائر الاستعمالات، يعني هل يجوز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، بقوله وليصح في إناء النقدين مختلف فيه على قولين، إذ القول الأول منع الأكل والشرب وسائر الاستعمالات الأخرى. فقد قال الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء الذهب وفضة إلا رواية داود الظاهري في تحريم الشرب فقط، ولعله لم يبلغ حديث تحريم الأكل، وقوله قديم للشباب بالكراهة دون التحريم وقد رجع عنه. والقول الثاني أن التحريم خاص بالأكل والشرب فقط، وأشار الناظم إليه بقوله وحظره في الأكل والشراب، وكما هو صريح الأحاديث المقتضية لتحريم الأكل والشرب كحديث حذيفة السابق الذكر، وكحديث أم سلمة ولفظه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجير في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وكحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد بن ماجة قالوا إن التحريم في هذه النصوص منصب على الأكل والشرب، أما سائر الاستعمالات الأخرى فلا تحرم لعدم تناول النصوص لها بالتحريم، بدأت يعني كاستعمال الذهب القلم المذهب والنظار المذهبة ونحو ذلك يقولون بعضها بالجواز. يقول الشيخ زيد رحمه الله والذي يترجح لي الرأي الأول أي عدم جوازها استخدام آنية الذهب والفضة بغير الأكل والشرب. أولا أن الأمة بحاجة إلى النقدين في قضايا حوائجهم، فلا يجوز التعدي باستعمال النقدين آنية للاستعمال. ثانيا ولما في استعمال آنية النقدين من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ثلاثة وما في ذلك من تضييع الزكاة فيها غالبا بحجة إن ما أعد للاستعمال فلا زكاة فيه. رابعا أن من استعملها أي الذهب والفضة للطهارة فسوف يستعملها للأكل والشرب غالبا لوجود العناية بالمأكل والمشرب، واختيار الأواني له أمر مسلم به، فيكون استعمالها حينئذ وسيلة إلى محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، لأن للوسائل حكم الغايات، والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذه المسألة في كتاب الأشربة باب الآنية من هذه المنظومة المباركة حقيقة لوعد الناظم، بحيث قال وبحثه أولى بذاك الباب. أما بالنسبة لصحة استعمال آنية الكفار من أهل الكتاب والمشركين فقد جاءت نصوص تفيد الرخصة في ذلك بدون اشتراط غسل لها. قد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، المزادة هي القربة الكبيرة من جلد الإبل أو البقر. ففي هذين النصين جواز الاستعمال بدون أمر بغسلها، ويمكن هذا إذا لم يتحقق نجاستها، وإذا تحققت نجاستها فالغسل لازم فيها. وفي كل إناء يصاب بنجاسة، وجاءت نصوص أخرى تفيد جواز الاستعمال بشرط ألا يوجد غيرها، وبشرط غسلها سواء تحققت نجاستها بلمس أو شم أو مشاهدة أم لا، كما جاء عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الوارد جواب عن سؤال حيث قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا يعني إلا هي فاغسلوا أي الآنية وكلوا فيها. متفق عليه. وليحمد أبي داود: إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون أي الكفار لحم الخنزير ويشربون الخمر، وكيف نسرع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها أي اغسلوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس عبدة النار، قال: أنقوها غسلا أي نظفوها جيدا بالماء واطبخوا فيها. فقد أخذ قوم من أهل العلم، يقول شيخنا زيد رحمه الله، قد أخذ قوم من أهل العلم بهذه النصوص وراوا منع الاستعمال لآنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا يتظاهرون بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر أو يذبحون بالسن والظفر بحيث تكون الذبيحة ميتة. أما من لم يكونوا كذلك أي من الكفار فلا بأس باستعمال آنيتهم وإن لم تغسل، ولعل هذا يعتبر جمعا بين الأدلة، والله أعلم. أما لبس ثياب الكفار فقد قال صاحب الشرح الكبير: لا نعلم خلافا بين أهل العلم بإباحة لبس الثوب أي ثوب الكافر الذي نسجه الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباس من نسيج الكفار أي مما يسرعونه، هذا فيما لم يسبق أن لبسوها يعني الجديدة، وما كان في حكمه من الثياب الظاهرة كالعمامة والطيلسان وهي وكساء أخضر يتديه العلماء والمشايخ قال بعض أهل العلم، ويقاس عليهم يقاس على الطيلسان المشلح الذي يستخدم عندنا في الدول العربية للرجال. أما ما لبسوها وباشرت عوراتهم أي من الثياب، فمن الفقهاء من رأى كراهية الصلاة فيها بأنهم لا يتورعون عن التعبد بالنجاسة، منهم من راعى قاعدة أن الأصل الطهارة فلا يتكل عنها بالشك ولا تزول إلا بتيقن النجاسة. يقول الشيخ زيد: وقلت وهو كذلك، يرجع الشيخ أنه يجوز استعمال ثياب الكفار إلا إذا علمت نجاستها، لأن الأصل الطهارة لا يزول الحكم بالطهارة إلى غيرها إلا بيقين بأنها نجسة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لنظيمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تالي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وهذا هو اليوم 16 من شهر صفر لعام 1444 للهجرة النبوية. أول درس، ثاني درس من هذه الدروس، كتاب الطهارة باب المياه. الشرح: الكتاب في اللغة مصدر كتب كتابا وكتابة، وهو يدل بمعناه اللغوي على الضم والجمع، في الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول غالبا. والطهارة الله يحييك. والطهارة معناها في اللغة النظافة والتنزه من الأقدار، والطهارة معناها في لغة العرب النظافة والتنزه من الأقدار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة وما في حكمها من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب، أو تعرف آخر ارتفاع الحدث وزوال النجس. وفي الاصطلاح، ومعنى الباب في اللغة ما هو ما يدخل منه ويخرج حسا، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل غالبا. والمياه جمع ماء وأصله موه، ولهذا أظهرت الهاء أي في المياه، ولهذا أظهرت الهاء في جمعه، وهو جنس أي الماء يقع على القليل والكثير، وقد يقال على الماء النجس والطاهر والطهور. وقد جمع الاختلاف أي الماء المياه جمع الاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع فيه. قال الشيخ حافظ رحمه الله: الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورة، وفي الكتاب جاء ذا مسطورة من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها، كل به النص ورد. قوله الشرح: قال شيخنا زيد مدخلي رحمه الله: الأصل في الماء كونه طهورا إلى آخره البيت، إلى آخر البيتين، أي إن الأصل في الماء على اختلاف مصادره التي أشار إليها الناظم طهور للإنسان وغيره من الأحداث والنجاسات، بدليل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. وبدليل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور أي البحر، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذه، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل بوضوح على أن الماء النازل من السماء سواء كان ماء عاديا أو بردا، أو الماء النابع من الأرض سواء كان عذبا أو أجاجا، وماء البحر، كل ذلك طهور في حد ذاته، مطهر لغيره. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: أي إن الماء الطهور الباقي على خلقته باق على طهوريته استصحابا للبراءة الأصلية، إذ الأصل طهارة الماء واستعماله في رفع حدث أو إزالة نجس ونحوهما، ولا ينقل عن حكم الطهورية إلا إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، إما لونه أو ريحه أو طعمه، فإنه حينئذ يكون نجسا بإجماع من يعتد بإجماعه من علماء المسلمين، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. أما إذا لم تغيره النجاسة فلا يخلو من حالين: أولا أن يكون الماء كثيرا أي قلتين فأكثر، فإنه لا ينجس، وهذا معنى قول الناظم: أو لم تغير فالكثير باقي، أي باقي على طهوريته. ودل على هذا الحال المتضمن لحكم بقاء الماء على طهارته إذا طرأت عليه نجاسة ماء ولم يحصل تغيير لأحد أوصافه، ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث له سبب، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أتوضأ من بئر بضاعة، وهو بئر في المدينة، وهي بئر يطرح فيها الحيض أي الخرقة التي تستعمل المرأة لنظافة دم الحيض من فرجها، ومثل ذلك يقاس عليها الحفائض في هذا الزمن أو الفوط النسائية. ويبير يطرح فيها الحيض أو الحيض ولحم الكلاب والنتن أي الأشياء ذات الرائحة الكريهة كالجيف والعذرة. فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلى لم يحمل النجاسة. والقلتين جمع قلة, والقلة هي الجرة الكبيرة والتي تساوي كما تقدم في الفقه ميسر 93 صاع و 75% وتساوي بالأرتال 160 ونصف لترا, والقلتين تساوي 320 لترا. وفي لفظ يفسر هذا اللفظ لم ينجس, إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. وفي هذين النصين دليل صريح على أن الماء إذا كان قلتين فأكثر فخالطته نجاس فإنه لا تسلب طهوريته بل هو باق عليها, اللهم إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه كما سبق. باء الحالة الثانية أن يكون الماء قليلا, قد اختلف الفقهاء في حد القليل والكثير, قال بعضهم الكثير 10 أذرع في 10 وما دونه فهو القليل, قال البعض الآخر الكثير والذي إذا حرك أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر والقليل بعكسه. 3 وحدد آخرون الكثير بقلتين من خلال هجر. 4 وهجر بلدة قريبة من المدينة, وهما أي القلتين كما تقدم 500 رطل عراقي تقدم على أنها 320 لترا وتساوي بالكيلوات كما ذكر لنا بعض الزملاء, إما أنها تكون تساوي بالكيلوات 226.8 كيلو 226.8 كيلو يعني 226 كيلو. هذه 5 أرطال العراقية تساوي بهذه الكيلوات, وما دونها فهو القليل أي الكثير 226 والقليل ما دون ذلك. وهذا الأخير هو الذي رجعه الناظم رحمه الله بقوله وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. حينئذ إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة فمن الفقهاء من حكم عليه بالنجاسة وسلب الطهورية مطلقا سواء تغير أو لم يتغير, وهم الأئمة الثلاثة ما عدا مالكا, منهم من يرى بأنه باق على طهوريته إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة, ممن قال بذلك الإمام مالك وإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه, واختاره الشوكاني في السيل الجرار. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله قلت وهو الحق إن شاء الله, لأن الأصل في الماء يبقى على طهوريته حتى يسلبها بتغير في طعمه أو لونه أو ريحه, وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله الشيخ حافظ وكلا بل يبقى على الإطلاق. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله أمور ينبغي التنبيه عليها, ومنها أولا الفرق بين الطهور بالضم والطهور بالفتح. فالأول أي الطهور اسم للفعل مثل الوضوء, اسم للوضوء فعل الوضوء الذي هو المصدر. والثاني الطهور, فالطهور اسم للفعل مثل الوضوء. والثاني الطهور بالفتح اسم للماء الذي يتطهر به مثل الوضوء. ثانيا أن الماء الطاهر قد يكون طاهرا في ذاته غير مطهر لغيره طهارة شرعية, ذلك إذا كان إذا خرج بما يخرج به اسم الماء المطلق كماء الورد وماء الباقلاء وماء الزعفران والنبيذ ونحوها. ثلاثة لا يجوز السؤال عن حال المياه التي يظن ورود السباع ونحوها عليها, بل تجوز الطهارة بها من الحدث والتطهير من النجس استصحابا للأصل الذي هو طهارة الماء وعدم الدليل القاطع على وجود ما ينقل الماء عن أصله. ويؤيد ذلك ما جاء في سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس على مكرات له على حوض الذي يجمع فيه الماء, فقال عمر أوردت السباع في رواية أولغت السباع أوردت السباع عليك الليلة في مقراتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف لها ما حملت أي السباع ما حملت في بطونها ولنا ما بقي من شراب من شراب وطهور. هذا يدل على طهارة الأحواض التي تريدها السباع. أربعة جواز التطهر بالماء المسخن بالنار بدون كراهة لا سيما عند الحاجة إليه يعني كأيام البرد مثلا، فقد ثبت ذلك عن عمر بسند صحيح. ويلحق به المشمس أي الذي يوضع في الشمس فيصبح حار، ومثله المستعمل الآن أي مسخن الآن عن طريق السخانات لدورات المياه وغيرها. خامسا جواز استعمال مياه أهل الكتاب، والمقصود جواز استعمال مياه أهل الكتاب ومن يلحق بهم بدون استفسار عن حالها. سادسا كراهة الطهارة بالماء المستعمل. الماء المستعمل هو الماء المنفصل أو المتساقط من أعضاء الوضوء المتوضئ أو المغتسل. كراهة الطهارة بالماء المستعمل لرفع حدث كراهة التنزيه فقط جمعا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض في هذا الموضوع، أعني أدلة المنع، ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليقتربا جميعا ورجاله ثقات. وأدلة الجواز منها ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة يعني من إناء من فخار ففضلت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت له قال الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه. دل ذلك على جواز استعمال الماء المستعمل. وتعقيبا على هذين النصين المتعارضين وما في معناهما ورد صاحب الفتح وجهين من أوجه الجمع. الأول حمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء، هذا جمع الخطابي، والثاني حمل النهي عن الاغتسال بفضل الماء على التنزيه أي لا التحريم. ثم قال الشيخ باب ما يتطهر فيه من الآنية. قال الشيخ حافظ يصح في كل إناء طاهر بالأصل والنسل الصحيح الظاهر، وليصح في إناء النقدين مختلف فيه على قولين، وحضره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذاك الباب. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله قوله يصح في كل إناء طاهر إلى آخر الأبيات الثلاثة أي يجوز لكل مسلم ومسلمة أن يضع ماء طهارته في كل إناء من الأواني الطاهرة التي ثبتت طهارتها بالبراءة الأصلية من نصوص المرضية، وحيث إن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة وفي الأشياء الضارة الحذر والمنع الحذر والحرمة. فإن الآنية من الأشياء النافعة فالأصل فيها الإباحة والطهارة سواء كانت من الصفر أي النحاس أو الخزف أو الجلود أو من أي مادة من موادها المتنوعة، ولا سيما سائر الاستعمالات التي تقتضيها ضرورة الحياة ومتطلباتها. هذا بالنسبة للأواني المتداولة بين المسلمين ما لم تكن ذهبا أو فضة. فأما الذهب والفضة فقد ورد النهي عن الصريح عن الأكل والشرب فيها، بل الوعيد الشديد لمن يفعل ذلك. بن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج وهو ما غلظ من الحرير ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإنها لهم في الدنيا الكفار ولكم في الآخرة. متفق عليه. فيقول شيخنا زيد فأنت ترى أن التحريم صريح عن الأكل والشرب معا، ولا دليل من أجاز الأكل كداود الظاهري ومن اقتنع بمذهبه. والأشار الناظم علينا وعليه رحمة الله إلى الخلاف في سائر الاستعمالات، يعني هل يجوز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، بقوله وليصح في إناء النقدين مختلف فيه على قولين، إذ القول الأول منع الأكل والشرب وسائر الاستعمالات الأخرى، فقال الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء الذهب وفضة إلا رواية داود الظاهري في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغ حديث تحريم الأكل وقوله قديم للشرب بالكراهة دون التحريم وقد رجع عنه. والقول الثاني أن التحريم خاص بالأكل والشرب فقط وأشار النظم إليه بقوله وحظره في الأكل والشراب كما هو صريح الأحاديث المقتضية لتحريم الأكل والشرب كحديث حذيفة السابق الذكر وكحديث أم سلمة ولفظه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجير في باطنه نار جهنم متفق عليه. ولمسلم إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وكحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد بن ماجة قالوا إن التحريم في هذه النصوص منصب على الأكل والشرب أما سائر الاستعمالات الأخرى فلا تحرم لعدم تناول النصوص لها بالتحريم بدأت يعني كاستعمال الذهب القلم المذهب والنظار المذهبة ونحو ذلك يقولون بعضها بالجواز. يقول الشيخ زيد رحمه الله والذي يترجح لي الرأي الأول أي عدم جوازها استخدام آنية الذهب والفضة بغير الأكل والشرب. أولا أن الأمة بحاجة إلى النقدين في قضايا حوائجهم فلا يجوز التعدي باستعمال النقدين آنية للاستعمال. ثانيا ولما في استعمال آنية النقدين من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ثلاثة وما في ذلك من تضيع الزكاة فيها غالبا بحجة إن ما أعد للاستعمال فلا زكاة فيه. رابعا أن من استعملها أي الذهب والفضة للطهارة فسوف يستعملها للأكل والشرب غالبا لوجود العناية بالمأكل والمشرب واختيار الأواني له أمر مسلم به فيكون استعمالها حينئذ وسيلة إلى محرم وكان وسيلة إلى محرم فهو محرم لأن للوسائل حكم الغايات والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذه المسألة في كتاب الأشربة في باب الآن من هذه المنظومة المباركة حقيقة لوعد الناظم بحيث قال وبحثه أولى بذاك الباب. أما بالنسبة لصحة استعمال آنية الكفار من أهل الكتاب والمشركين فقد جاءت نصوص تفيد الرخصة في ذلك بدون اشتراط غسل لها. قد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة. المزادة هي القربة الكبيرة من جلد الإبل أو البقر. ففي هذين النصين جواز الاستعمال بدون أمر بغسلها ويمكن هذا إذا لم يتحقق نجاستها وإذا تحققت نجاستها فالغسل لازم فيها وفي كل إناء يصاب بنجاسة. وجاءت نصوص أخرى تفيد جواز الاستعمال بشرط ألا يوجد غيرها وبشرط غسلها سواء تحققت نجاستها بلمس أو شم أو مشاهدة أم لا كما جاء عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الوارد جواب عن سؤال حيث قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل من آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا يعني إلا هي فاغسلوا أي الآنية وكلوا فيها متفق عليه. وليحمد أبي داود إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون أي الكفار لحم الخنزير ويشربون الخمر وكيف نسرع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها أي اغسلوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس عبدة النار قال أنقوها غسلا أي نظفوها جيدا بالماء واطبخوا فيها. فقد أخذ قوم من أهل العلم يقول شيخنا زيد رحمه الله قد أخذ قوم من أهل العلم بهذه النصوص وراوا منع الاستعمال لآنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا يتظاهرون بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر أو يذبحون بالسن والظفر بحيث تكون الذبيحة ميتة. أما من لم يكونوا كذلك أي من الكفار فلا بأس باستعمال آنيتهم وإن لم تغسل ولعل هذا يعتبر جمعا بين الأدلة والله أعلم. أما لبس ثياب الكفار فقد قال صاحب الشرح الكبير لا نعلم خلافا بين أهل العلم بإباحة لبس الثوب أي ثوب الكافر الذي نسجه الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباس من نسيج الكفار أي مما يسرعونه، هذا فيما لم يسبق ألبسوها يعني الجديدة، وما كان في حكمه من الثياب الظاهرة كالعمامة والطيلسان وهي وكساء أخضر يتديه العلماء والمشايخ قال بعض أهل العلم، ويقاس عليهم يقاس على الطيلسان المشلح الذي يستخدم عندنا في الدول العربية للرجال. أما ما لبسوها وباشرت عوراتهم أي من الثياب، فمن الفقهاء من رأى كراهية الصلاة فيها بأنهم لا يتورعون عن التعبد بالنجاسة، منهم من راعى قاعدة أن الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها بالشك ولا تزول إلا بتيقن النجاسة. يقول الشيخ زيد وقلت وهو كذلك، يرجع الشيخ أنه يجوز استعمال ثياب الكفار إلا إذا علمت نجاستها، لأن الأصل الطهارة ولا يزول الحكم بالطهارة إلى غيرها إلا بيقين بأنها نجسة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.